بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. من الروايات المهمة التي ينبغي الوقوف عندها في مبحث حكم الصور والتماثيل ما رواه الشيخ في التهذيب، وقال: وبهذا الإسناد عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام عن الطست يكون فيه تماثيل أو الكوز أو التور يكون فيه تماثيل أو فضة. قال: لا يتوضأ منه ولا فيه، إلى آخر الخبر الذي ينتقل بعد هذا السؤال إلى سؤال آخر أجنبي عن موضوع التماثيل والصور. هذا الحديث اللي هو بدوان بدي نشوف ظاهر الحرمة، ومن ثم يجب الوقوف عنده والعناية به بشكل أساس. هذا الحديث من ناحية سنده، الشيخ عندما ذكره قال: وبهذا الإسناد، يعني أنه يشير إلى سند الحديث السابق عليه، والحديث السابق عليه فيه هذه التعابير: محمد بن أحمد ابن يحيى عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة. ولا بد من الوقوف عند واحد واحد من هؤلاء. فأما محمد بن أحمد ابن يحيى فهو ثقة، قد قال فيه النجاشي: محمد بن أحمد بن يحيى ابن عبد الله ابن عبد الله عليكم السلام ابن سعد ابن مالك محمد بن أحمد ابن يحيى ابن عبد الله ابن سعد ابن مالك الأشعري القمي أبو جعفر كان ثقة في الحديث، إلا أن أصحابنا قالوا كان يروي عن الضعفاء ويعتمد المراسيل ولا يبالي عمن يأخذ أو عمن أخذ، وما عليه في نفسه مطعن وما عليه في نفسه مطعن في شيء في نفسه، أما من حيث روايته يعرض به، واضح إن شاء الله. وكان محمد بن الحسن ابن الوليد يستثني من رواية محمد بن أحمد بن يحيى محمد بن أحمد بن يحيى ما رواه عن محمد بن موسى الهمداني، وإلى آخره يذكر جماعة. بعد شفنا حديث طويل راح يصير، يعني هذه استثناءات نوادر الحكمة الحقيقة هي هذه. قال أبو العباس ابن نوح، والكلام ما زال للنجاشي رحمه الله، وهذا هو من مطلب من مطالب المهمة، يعني من أمهات مطالب علم الرجال، لأنه قد يصلح لتوثيق جماعة يتوقف توثيقهم على هذا النص عند النجاشي وعند العباس ابن نوح، وهو في محور هو محمد بن أحمد بن يحيى، يعني هم هؤلاء أم من خلال كتابه. قال أبو العباس بن نوح وقد أصاب شيخنا أبو جعفر محمد بن الحسن ابن الوليد في ذلك كله، يعني يؤيد كلام ابن الوليد ويؤيد كلام الصدوق، إلا في محمد، وتبعه أبو جعفر بن بابويه رحمه الله على ذلك، إلا في محمد بن عيسى بن عبيد، فلا أدري ما رأيه فيه، لأنه كان على ظاهر العدالة والثقة. وأبو جعفر بن بابويه عنده كلام آخر أيضا، هو عنده كلام آخر يتحدث عن المضامين في نوادر الحكمة، ونوادر الحكمة هو كتاب جامع كما سأشير يعني إلى هذا المطلب. المهم يعني يأخذ المقياس هو المضامين، بعد مو المقياس الرواة ووثاقتهم. المهم هذا إن شاء الله يبحث في حينه، لكن من يكون هنالك قياس لصحة رواة مأخوذين من هذا الكتاب اللي رواه هو نفسه محمد ابن أحمد بن يحيى، هذا يعني ماذا؟ يعني أنهم يتعاملون مع محمد أنه ثقة بلا إشكال، فارغون عن وثاقته. هذا هو المعنى. الآن احنا بصدد تبين حال الرجل، أن هذا الرجل مفروغ عن وثاقته، احنا ذكرنا ذلك والبعض كان عنده توقف، الآن خلي يصير الأمر واضح إن شاء الله لدينا ولدى الجميع. وذكره الشيخ الطوسي رحمه الله في من لم يروي عنهم عليهم السلام، وقال فيه، ذكره في من لم يروي عنهم، وعنده أيضا كلام قال فيه، يعني مو نفس الكلام، احنا عندنا كلامين للشيخ، مرة ذكره مرة عنده تفصيل حديث عنه. وذكره في من لم يروي عنهم عليهم السلام وقال فيه: محمد بن أحمد بن يحيى بن عمران بن عمران بن عمران الأشعري القمي. راح تشوفون النبرة مختلفة هنا بين الشيخ والنجاشي، لاحظوا، ذكره مع نسبه ونسبه إلى الأشاعرة القميين اللي تعرضوا، هذه الطائفة من الناس تعرضت إلى تهجير بسبب هو الجور الجاهلي. قال عنه هكذا: جليل القدر، كثير الرواية، له كتاب نوادر الحكمة، وهو يشتمل على كتب جماعة، أولها كتاب التوحيد، يعني هو ماخذ مجموعة من الكتب يتبنيها مجمعها في كتاب، والكتاب منوع، كتاب منوع حتى يضربوا الأمثلة وكذا إلى آخره، أولها كتاب التوحيد وكتاب الوضوء إلى آخره، يعدد الكتب ثم يقول في آخر كلامه: 22 كتابا. كتب مختلفة أكثرها فقه، 22 كتابا، فيها أيضا بعض الكتب الاعتقادية. وعليه سنصل إلى هذه النتيجة، أن الرجل لا شبهة في وثاقته، يعني ماكو أي مجال للاشتباه في وثاقته، ولا شبهة في وجاهته، هو وجه من وجوه أصحابنا، هذا أيضا لا ريب فيه، وإنما الشبهة في جلالة قدره، فالشيخ يشهد له بذلك، والنجاشي يعرض به، ما يقدم أنه جليل القدر، أنه روى عن الضعفاء كذا، عند قال عنه أصحابنا، عبارته لغته مو مثل لغة الشيخ، واضح إن شاء الله. إذن إحنا بعد ما عندنا شبهة من هذه الناحية. وأما أحمد بن الحسن، تذكرون السند كان هو يبدأ بمحمد بن أحمد ابن يحيى اللي هو صاحب نوادر الحكمة عن أحمد ابن الحسن. وأما أحمد ابن الحسن فهو مشترك بين اثنين، أحدهما أحمد بن الحسن ابن إسماعيل ابن شعيب ابن ميثم التمار، وميثم التمار هو في أيام الإمام الحسن عليه السلام استشهد، أو لعله أيام الإمام الحسين استشهد، بل فأولاده إلى أن تحسب يعني هذه السلسلة إلى أن يوصون إلى يصير هو مقارب لعصر أحمد بن محمد بن يحيى، فاحتمالية أن يكون هو الذي روى عنه جدا معقولة. أحمد بن الحسن بن إسماعيل بن شعيب ابن ميثم التمار وصاعد عليه، من تحسبها شوف معقولة جدا. هذا الرجل كان واقفا، إلا أن النجاشي وثقه وقال فيه: وهو على كل حال ثقة صحيح الحديث معتمد عليه. وهو على كل حال يعني بغض النظر عن مشكلة عقيدته والخلل فيها، ثقة صحيح الحديث معتمد عليه. هذا أحمد بن الحسن الميثمي عبرنا عنه بعض الأحيان، يعني نسبة إلى ميثم التمار رضوان الله عليه. والآخر أحمد بن الحسن ابن علي بن فضال، أحمد بن الحسن ابن علي بن فضال الذي قال فيه النجاشي: أحمد بن الحسن ابن علي ابن محمد ابن فضال ابن عمر ابن أيمن مولى أكرمة ابن ربعي الفياض أبو الحسين، وقيل أبو عبد الله، يقال إنه كان فطحيا وكان ثقة في الحديث، وكان ثقة في الحديث. إذن إحنا أمام احتمالين لحد الآن، كل منهما موثق، الميثمي موثق وابن فضال أيضا موثق، صحيح؟ يبقى البلاء هنا واحد واقفي واحد فطح. من هذه الحفيرة من النار إلى تلك الحفيرة من النار، إلا أن يكون الله قد هداهم، نعوذ بالله من مضلات الفتن. بلي اي هو قلنا بناء على انه قال يقال، هو بناء على ذلك يعني احنا قاعد نتكلم، وهذا موجود كشي كذا احنا شفنا يعني معروف، هو هذا المعروف نعم. بناء على هذا احنا قصدنا ان نبرأ من المنحرفين يعني بغض النظر عن الاسماء. وروى عنه اخوه علي بن الحسن وغيره من الكوفيين والقميين، وكان ثقة في الحديث. وقال الشيخ النجاشي، ربما أنا ما كتبت هذه العبارة، النجاشي قايل روى عنه هو نفسه أخوه وغيره من الكوفيين، هاي عبارته يعني نقل أن الكوفيين قد رووا عنه، واضح إن شاء الله. نجي للشيخ، قال الشيخ رحمه الله أبو عبد الله وقيل أبو الحسين، كان فطحيا جزم، غير أنه ثقة في الحديث. وروى عنه أخوه علي بن الحسن وغيره من الكوفيين والقميين، احنا هسه الكوفيون ما نعرف هواي حالهم من حيث انه يروون عن غير الثقات ما يروون كذا، ربما ايضا كان عندهم تقاليد الرواية تقاليد صارمة حتى لو ما كانت هي بها حلال وحرام، بس هي كتقاليد. اما القميون واضح حالهم عندهم مشكلة انه واحد يروى عن غير الثقات، فعندما نقول روى عنه القميون يصير بها يعني دلالة اضافية على القيمة التوثيقية للرجل. مني أحسن يعني معناه هو من الأشخاص المعتبرين يعني ما يتعاملون يعني. القميون أيضا مو بعض القميين، القميون روا عنه جسد التعبير. زين على أي حال من واحد يبحث بعض الأحيان يصير معطيات بالبحث. المقصود في الرواية هذه الأقرب هو من هو ابن فضال أحمد بن حسن بن فضال، وإن كان طبقة الميثمي صالحة مناسبة ما كفد محذور في ذلك، يعني الاحتمال ما نقدر نلغيه تماما، لكن احنا لاحظنا سيد الخوي رحمه الله رغم يعني صعوبة البحث كان آنذاك لكن جزاه الله عنا خيرا، سيد الخوئي عنده كلام في موضوع ذي صلة بالمطلب. أكو مشكلة أنه احتمال أكو اشتباه في كلام الشيخ أنه هذا محمد ابن أحمد ابن يحيى أو شخص آخر مذكور كذا في كلام الشيخ، كلام أكو حديث مفصل. المهم احنا سموه بصدد ذاك البحث ما يترتب عليه أثره، لكن السيد رحمه الله تتبع هذه الطريقة في السند. من تتبع الطريقة في السند اللي هو يريد يأكد أن هذا هو نفس العطار، مو أنه يصير أكو اشتباه بعض الأحيان أكو في كلام الشيخ كلام لعله مو نفس العطار فالاسم آخر متشابه فالتكرار مثلا أحمد بن محمد أو كذا صاير في الاشتباه من هذا القبيل. فالسيد ماذا فعل؟ هو ومجموعة تلامذته اللي هي كانت يعني لها دور كبير في إعانته على البحث الدقيق في هذه موسوعة الرجالية، فحصوا هذا السند في كتبنا. من فحصوا السند يبدون يثبتون أنه المقصود هنا العطار، لا بأس هذا مفيد جدا، لكن بالأثناء وهم يقتفون أثر السند ويتتبعونه وجدوا بعض الأمور اللي هي تبين المراد من أحمد بن الحسن من هو، فوين هو؟ هم قاعد يبحثون عن قضية هم مدقيقين مو يقولون يسكتون عن هاي النقطة. شوفوا سأقرأ لكم العبارة، الكلام الذي ذكروه هناك سينفعني وينفعك في هذه الرواية. فهم بحثوا من حيثية أخرى، أنا ما شرحتها بالتفصيل بالكتاب قلت في موضوع ذي صلة ماكو ضرورة وايد التفصيل، ولكن هذا الموضوع اقتضى منهم أن يبحثوا عن هذا الطريق كله. من بحثوا عن هذا الطريق وجدوا التالي، قال لتكرر هذا السند بعينه في الكتب الأربعة تبلغ زهاء 170 موردا أو زهاء 170 موردا، وفي جميع ذلك محمد بن أحمد أو محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن أو أحمد بن الحسن بن علي، بعد مو الميثمي، إذا قال ابن علي يعني بعد وين ابن فضل صحيح، أو أحمد بن الحسن بن علي بن فضال، نفس السنة نفس الطريقة في السنة، أو أحمد بن الحسن ابن فضال اختصار رأسين نسبه ابن فضال الجد الكبير يعني، واضح إن شاء الله، عن عمرو بن سعيد إلى آخره. فيعني صار عندنا المألوف والمنصرف إليه الذهن عندما يقال أحمد بن الحسن في هذا الطريق من هو؟ هو هذا ابن فضال. زين السيد هو باعتبار أنه يريد يستقصي فاستقصى ما يرتبط بمحمد أحمد بن محمد بن يحيى. نعم لكن من يريد يذكره هو ما يقول عنه بعينه، يشير إلى الفروق من باب الدقة في النقل. ولو كان إذا يريد يختصر يقول هو بعينه ويسكت، لا، بينما هو يكون يصير دقيق صادق بعد، والصدق هيك يقتضي صدق المؤمنين هذا. فذكر حتى الفروق الجزئية فيما لا غرض له فيه، وهو أحمد بن الحسن، وما عنده غرض أحمد بن الحسن، وغرضه وين هناك؟ فهو بس يكفي أنه أحمد بن الحسن، لأنه ذكر كاملا هو وأبوه وجده، ذكر كاملا هو وأبوه فقط، ذكر هو ونسب إلى جده الأكبر، هذا ما يأثر هواية على غرضه. هو المهم أحمد بن الحسن، لو كان يريد يختصر ويشير إلى المطلب حتى يثبت مراده اللي هو بصدده كان يقول أحمد بن الحسن يسكت، لكن هو لجهة دقته وعدم يعني اكتفاء بالعموميات، من ينقل ينقل بالدقة تماما، ذكر هذا الأمر، من ذكر اهدانا نفعنا، صار الأقرب من هو أن أحمد بن الحسن هو هذا نفسه. جزاهم الله عنا خير الجزاء. احنا إذا ردنا نكون أوفياء ونشعر أنه احنا حلقة من ضمن هذا يعني البناء الكبير في المحافظة على معالم الدين في زمن غيبة الإمام المعصوم، اللي هو هذا لا يمكن لأحد أن يعني من أمثالنا أن يعرف قدره وعلمه ومكارمه بشكل حقيقي. إذا واحد يريد يصير هو ضمن هاي السنة يكون السنة عنده هذا النفس، يعني هذا الروح البحثية اللي يروحون يتبعون الكتب الأربعة يبحثون عن طريق. تصوروا كان أكو كمبيوتر كذا بسهولة، واحد شلون يبحث كتب الأربعة تبحث كلها، ومن يبحثون أيضا مو بحث سريع يشوف إشي بس تشابه تام، هنا قال محمد بن أحمد، هنا قال محمد بن أحمد بن يحيى، هنا قال ابن فضال، هنا قال ابن علي، فهو إذا مستعجل بس يشوف ابن علي أو واحد، إذا شاف ابن فضال المفروض يعبر، بعد شاف كأنه هذا مو نفسه، بينما هذا بحث واحد متأني، هذا نفس علم وكذا. وهذا هو من أسباب ظلامتهم، لأنه هؤلاء عندما لا يشق لهم غبار، لا يسع البعض يعني أن ينافسهم، فطبيعي يصير هذا التهجم الذي يخرج من بعض الأفواه وكأنها تكاد تميز من الغيظ، واقعا كأنه قعر جهنم بعض الأفواه، وهي تتهجم على الحوزات والمراجع كأنها فوهة من فوهات جهنم، تحس أنه بهذا الطريق. وأما عمرو بن سعيد المدائني وثقه النجاشي رحمه الله بشكل مباشر، ومصدق بن صدقة أيضا، قال الكشي مصدق بن صدقة، ومعاوية بن حكيم، ومحمد بن الوليد الخزاز، ومحمد بن سالم ابن عبد الحميد، وهؤلاء كلهم فطحية، وهم من أجلة العلماء والفقهاء والعدول. بس شلون فطحية شلون عدول؟ حتى بعد هاي يكون تشرحها، يعني يحتمل أن هؤلاء كانوا عندهم قصور جدا بعيد، حق بين حق بين، شلون يصير هذا؟ هم يرون، مرت بهم مرحلة ابتلوا مثلا بخلل في عقيدتهم وصاروا فطحية، ممكن شلون يصير عدول؟ أو لا عدول بحسب زعمهم مثلا، على كل حال ما ندري عدول بغض النظر عن هذه الجهة. مثلا شلون واحد يقدر يحرز عدالة واحد إذا هو عنده إصرار على الباطل؟ شلون يحرز عدالته؟ هذه إشكالية واقعا، يعني شلون شهد لهم ما وراء. يعني في الاحتمال ما إلى شاهد. بعضهم أدرك الرضا عليه السلام وكلهم كوفيون كما ذكر العلامة في خلاصة الأقوال. وأما إسحاق بن عمار اللي هو الشيخ روى عنه فلا يخفى مقامه، فقد قال فيه الشيخ رحمه الله النجاشي، قال فيه النجاشي رحمه الله: شيخ من أصحابنا ثقة، وإخوته يونس ويوسف وقيس وإسماعيل، وهو في بيت كبير من الشيعة، وابن أخيه علي بن إسماعيل وبشر بن إسماعيل كان من وجوه من روى الحديث. إلى هنا إحنا المفروض السند تم، ولكن بعض المحققين، الشيخ الكرباسي عنده رسائل في الحديث نفيسة فيها تحقيقات وقع الإنسان ينتفع أن يقرأ، ذكر قرائن عديدة على أن الشيخ قد سهى، عند سهو صار، فكتب إسحاق ابن عمار ومراده عمار بن موسى السابات، يذكر قرائن على هذا، وحديث طويل. وعمار أيضا فطحي، صارت هاي رواية الفطحية هذه ما مشكلة يعني. أحسن إذا هو كان عمار يعني أحسن أنك ما حد فطحية بهذه الرواية، مو كلهم يعني. إحنا عندنا عمرو، لا ماكو واقفة، واقفة إحنا رجحنا أنه ابن فضال، ابن فضال فطحي ذاك واقف، بس عندنا عمرو بن سعيد المدائني ما أدري السنة هو همات فطحي لولا هذا ما راجعت عنه، إذا مو زحمة راجعونا عنه، إذا كلهم فطحية إحنا نسوي عادة نظر. أنا بعدين التفتت إلى هذه النقطة، بس إذا مو زحمة راجعوا عنه خاف ننسى هاي النقطة. إذا كان هذا أيضا فطحي فيصير يعني مهم هي الرواية بها أهمية خاصة. المهم فالشيخ شي يقول؟ يقول أن الشيخ الطوسي قد سهى فكتب إسحاق ابن عمار ومراده عمار بن موسى الساباطي. احنا وجدنا أنه هناك حديث مطول ومراجعة إلى نقاط أخرى، لو كان المطلب يتوقف عليها كنا احنا نمشي بعد حتى نكمل واجبنا البحثي، ولكن وجدنا أن عمار موثق وإسحاق بن عمار موثق، بعد ايش راح يفرق لنا؟ حتى لو قلنا ان الكل فطحيه، بالنتيجه فطحيه مشهود بوثاقتهم، هذا هي القضيه بها فرد اشكال اختلاف كذا منشا، ربما الانسان يصير عنده شيء من الريب انه هذا فرد خط فطحي، ربما هو يريد يثير قضيه ويريد يشير الى قضيه، بس هم يعرفون عن الامام عليه السلام. المهم فاحنا وجدنا انه لا طائلة من البحث ما دام كلا الطرفين إسحاق وعمار كلاهما موثق، بعد لا طائلة من البحث في المسألة وعليه، فش راح يصير؟ راح يصير السند تام والرواية معتبرة وصالحة للاحتجاج من حيث السند. إلى هنا وصلنا للسند تام، نجي للدلالة، خلنا نرجع نقرأ الدلالة أمنوا بالقضية.
قال الرسول في الصباح عمرو بن سعيد فطح،
فكلهم فطحية يعني. نعم على أي حال إحنا هذا إلى أثار. المهم عن أبي عبد الله عليه السلام عن الطست يكون فيه تماثيل، أو الكوز أو التور يكون فيه تماثيل أو فضة، قال: لا يتوضأ منه ولا فيه. يعني شوفوا هم الفطحية بالنتيجة رجعوا إلى بقية الأئمة أو لا، شنو ببالكم؟ لا وقفوا عنده بالنتيجة. الإمامة من بعده لمن صار؟ هم يقبلون بإمامة الرضا وإمامة الكاظم عليه السلام أو لا؟
عبد الله
لا هذا واضح بعد أخو عبد الله مات. لا بانين على مثل يعني مثلا إسماعيلية لولا فطحية مختلفون لعلهم. المهم نراجعها شوفوا هو أنا شنو اللي ببالي. خل أذكر الاحتمال حتى إحنا هم يصير جزء من بحثنا. إذا كان الأئمة صلوات الله عليهم البقية لا يتحرجون أن يكون في بيوتهم تماثيل أو أنه يصير وضوء ببعض الأشياء اللي بها تماثيل، فربما هذه الرواية يصير تعريض بالأئمة صلوات الله عليهم، هم يروها عن الصادق وما فطحية، فالقضية يصير بها تعريض بالأئمة. إذا صار بها هذه الرواية تسقط عن الاعتبار، يعني يصير بها ما يوجب الريب. بعد هنا احنا خب تدرون على مبنانا، يعني سمو الآن نريد نتعامل بحساسية مذهبية يعني فطحية. لا هو يروح عن الصادق حتى تصير حجة على الرضا، مثلا إذا عنده مشكلة ويا الرضا عليه السلام، حجة على الكاظم إذا عنده مشكلة ويا الكاظم، فهو مثل ما تفضلون يروحون عن الصادق حتى شي يصير، يصير تعريض بين أئمة صلوات الله عليه. هذا فقط هذا مقلق، وإلا هو كونه فطحي هذا ما له علاقة. ما يثبت إمامة الإمام مثلا الكاظم أو ما يثبت إمامته مثلا، هذه القضية وحدها ما تثبت، لا تثبت ولا تنفي، ما له علاقة بالمطلب. فهذا مو مسألة هي بها شبهة مثلا ريب وداعي للوضع وعن ذلك. على أي حال فإحنا فقط نتأكد شوي راجع يعني الخصائص الفطحية، هذا مفيد أنه ذاك العصر إحنا ندرس يعني خصوصياته من جميع الجهات، أنه هذه الطائفة وين وصلت، استمرت، شنو حدودها، كذا ننتفع من المطلب. وإذا هذا الاحتمال ما له أساس الحمد لله، بعد القضية محلولة. المهم إحنا لو فرضنا تمت الدلالة وما كان عندنا موجب للريب، تمت الحجية والسند وما كان عندنا موجب للريب، الدلالة ماذا تقتضي؟ الدلالة بدوا من نشوفها الآن قرأناها ينهى عن الوضوء في كوز أو تور فيه تماثيل أو طست فيه تماثيل أو فضة، ولا يفرق ولا يميز بين الفضة والتماثيل. فمعنى ذلك أن التماثيل ما صالح لأن يتوضأ منها، ولا حتى أنه يتوضأ بها، يعني مثلا يصبون من عدها أو يؤخذ من عدها الماء. هذه إذا صارت بهذا النحو، بحيث هذه أصلا مقابلة أنه واحد يتعامل معها حتى في الوضوء، هذا يصير جدا مناسب لحرمة الاقتناء. يعني احتمال أنه واحد يدعي يقول هذا يدل على حرمة الاقتناء يصير معقول جدا. بلي يعني احنا بالنتيجة راح ناقش، ما راح نقبل هذا الأمر، يعني إشكالك في محله، ما يصير ندافع عن شيء احنا ما مقتنعين به، بس هو له وجهه. يمكن هذا يصير في الشيء هو مقابل أن يستفاد من عنده لحاجة يومية متصلة مستمرة وهي الوضوء، خصوصا إذا قلنا الوضوء بالمعنى اللغوي مو الوضوء بالمعنى الشرعي الغسل. فهذا ما يصير تتعامل وياه تغسل به، زين هو الإناء المن هو عادة يستفاد منه هذا، وما يخلون اللي مثلا يصبون به ما أدري رز وعدس وكذا، هو عادة يستعمل للماء، هيك أوانة يستعمل للماء، فيصير النهي عنه كأنه نهي عن أمر هو ملازم عادي الماء للاقتناء، فشي يصير به مشكلة. ونرجع إلى مباحثنا اللي تقدمت إذا ببالكم عن أواني الذهب والفضة. يبقى أواني الذهب والفضة راح تمتاز بخصوصية عن المقام، أنه أواني الذهب والفضة عادة هي لها قيمة، هو الذهب والفضة لها قيمة، هو يعني المال ثروة، جزء من الثروة، فس هذا يغنم يباع كذا يهدى يورث يبقى هو بثروة. أما التماثيل بحد نفسه أنه مجرد بينقش وهو يخلون بما يستعملوه هذا عادة مش إلى قيم. فهناك تقدر تقول الاقتناء يصير عرفي عقلائي حتى بلا انتفاع. أما هنا أنت تأخذه ومعطل، يعني هذا أمر بعد يصير مو عرفي. هناك إذا بالكم تقبلنا قلنا جواز الاقتناء وإن كان بعض الأدلة عامة كان بها نهي كذا، قلنا القدر المتيقن من عدها المستفاد هو حرمة الأكل والشرب. أما هنا في المقام الأمر قد يكون مختلفا، احتمال الاستفادة من عند استفادة الحرمة يصير جدا قريب، ولكن في نفس الوقت احتمال الكراهة ربما هو الأقرب. لماذا؟ لكثرة الابتلاء وندرة الروايات عن الأواني بالنسبة إلى الوضوء. مثلا نحن عندنا قضية الصلاة والستور، عندنا روايات بعضها بإشارة للجواز، بعضها بكذا أنه عن نسائنا، بعض إلى آخره، شفتوا الروايات مفصلة. أما هذا بالنسبة للوضوء ما صادفنا، بلكم رواية أخرى سبق الحديث عن فهو كونه ابتلائيا جدا ووجود هذا النهي عنه هذا يناسب المبغوضية، يعني مناسبة شدة الابتلاء به تلحظ. بعد مو نقول احنا عندنا دليل آخر مثلا على الجواز يرفع ما يدل على الحرمة فيحمل على الكراهة، لا، هو نفسه قرينة معه فصير الاستفادة منه الكراهة لشدة الابتلاء بهذا الأمر. وإذن من يصير نهي عنه النهي يحمل على الكراهة، ومنشأ الكراهة معقول جدا، يعني واضح جدا ومنسبق إلى الذهن من خلال نصوص أن الأنبياء لا تكون في مكان فيه تماثيل، وهذا واضح ومنشأ الكراهة. العفو، الملائكة، الملائكة لا تكون بهذا النهر، فهذا هو يتناسب مع الكراهة. فلهذا احنا في نهاية المطاف نحتمل الحرمة ونقرب الكراهة، وينبغي الاحتياط للأمر، يعني على المستوى الاستنباط ينبغي الاحتياط، وكله على المستوى العمل ينبغي الاحتياط، لكن حتى الجسد بالنتيجة هو موجب واضح. يعني سخلي نراجع هاي النقطة الفطحية، ربما هي تساعد على يعني تغيير النتيجة والوصول إلى بصيرة أكثر في المطلب، والحمد لله رب العالمين.
نعم.
نعم. هم يؤمنون بإمامة الأئمة البقية بعد عبد الله لولا؟ إذا ما يؤمنون يروون عن الصادق أمرا فيه ذم لما قد كان يفعله الأئمة أو موجود في بيوتهم، مش راح يصير، راح يصير تعريض بهم صلوات الله.
الأئمة السابقين
لاحقين، ليش السابقين؟ أئمة اليوم محل الابتلاء، هم عدوا مشكلة وياهم، يعني ويا الكاظم من رضا عليه السلام. بالنتيجة مو هي من توصل القضية إلى المورد اللي هو الانحرافي مالتهم، بعد مو سهولة وغراء. أضف إلى ذلك غرابة الرواية. إحنا ليش نجي نرتب الآثار؟ بس هاي خلينا نتقنها ونشوف شنو الموقف. هذا ربما يختلف الحال.
هاي الروايات
اللي إجت بني هو هذا المهم، هذا المهم أنه معناه الشائع كان في بيوت الأئمة وكان أكو أسئلة عنه، فهو ربما هاي الأسئلة أصلا تفهم الموضوع كله بعد، أنه كان أكو إثارات على الأئمة من قبل الفطحية يعرضون بهم، فبعض أصحابهم ذهبوا سألوهم نقول شنو هاي التماثيل في بيوتكم كذا، فش يصير؟ يصير هذا ضمن الجو العام اللي كانوا يثيرون ضد الأئمة بشكل غير مباشر. يبقى ذول الرواة على رسلهم متأخرين ما يعرفون ما وراء السطور، شي يجون ينقلوها على رسلهم، هم ذول عموما رواياتهم مقبولة، فيصير بها هذا الكلام. مثل اليوم أكو قضية بها رواية بها دلالة معينة، بها كلام معين، أنت تفهم ظروفها وتشوف الحساسيات والتوترات والمشاحنات مثلاً، بغض النظر عن الحق والباطل في هذا الشأن أو ذاك، اللي هو الرواية بها تأثير عليه، أكيد راح تقدر تقيم الأمر بشكل مختلف، مو مثل ما تأخذها على رسلها. تقرأ ناس موجود الشيخ مثلا الشيخ محمد جواد مغنية مثلا، من تدري شنو حساسيات اللي كانت موجودة في زمان، فأنت تبني عليه والرجل معروف موثوق كذا، بينما هو كان عنده مشكلة ويا المرجعية بالنجف الشيخ محمد جواد مغنية، بعدين اتصلحت فعفى الله عما سلف ومشت القصة، لأنه كان عنده مشكلة. أنا سامع من المرحوم عم سيد محمد حسين والد سيد علي مباشرة، يعني يقول في المرة أنا طالع هو جاي للنجف، طالع فأنا صعدت مثلا صعدنا بالسيارة، أنا قعدت وياه خذت السيارة قعدت وياه، فهو راد يدفع فلوس ورجل كبير شاب، المرحوم عمي كان شاب وكذا، يقول أنا مطيت الكبوة عن احترامته يعني. فبعدين سأله هذا الكلام خاص يعني